بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. مر معنا في الدرس الثاني أو في الدرس الماضي الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وبينا ما معنى التوحيد أو ما معنى الإسلام، وهو الاستسلام له بالتوحيد والإقيادة له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الإسلام على مراتب ثلاث: مرتبة الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. وهنا الشروع في ذكر هذه المراتب. قال: المرتبة الأولى. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. سيأتي أدلة هذه الأركان الخمسة، وهي مشهورة مذكورة مبثوثة في القرآن والسنة، ويعرف الصغير قبل الكبير، وهي الأركان التي يقام عليها الإسلام. الأولى الشهادتان، وهي الشهادتان هم في الأصل عبارة عن قسمين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، لكن جعلتا ركنا واحدا. لماذا؟ قال: لأن العبادات تبنى عليهما معا، العبادات تبنى عليهما معا، فاعتبرتا بركن واحد. فالشهادة ركن واحد، ثم الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة. سيبدأ المؤلف الآن رحمه الله تعالى بيّن أولا أن أركان الإسلام، بيّن أول مرتبة من مراتب الإسلام العام الإسلام، وبيّن أن الإسلام يقوم على خمسة أركان. الآن سيتولى المؤلف رحمه الله تعالى بإيضاح كل ركن على حدة، فبدأ بأول ركن، وهو ركن الشهادة، وهو أول واجب على المكلف. وقد مر ذلك معنا أن هذا الصحيح عند أهل السنة والجماعة، أن أول واجب على المكلف أن يأتي العبد بالشهادتين، لا كما يقول المبتدعة من قائل منهم أن أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، فهذا كله من بدع الأقوال، وإنما الكتاب والسنة دلت على أن أول واجب على المكلف الشهادة. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب، الشهادة معناها الخبر القاطع، الشهادة معناها الخبر القاطع. ويقول العلماء أن الشهادة لا تكون شهادة إلا بأمور، الشهادة لا تكون شهادة إلا بأمور، يعني حتى يصح حقيقة هذا الاسم عليها. الأمر الأول العلم والمعرفة، العلم والمعرفة. الأمر الثاني الاعتقاد بصحة المشهود. الثالث الكلام به. هذا الثالث. الرابع إخبار الغير. فهذه أربعة أشياء ينبغي أن تكون في الشهادة، فانخرام واحد منها لا تكون شهادة. فمثلا الشهادة تكون بعلم: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد شخص يعلم بهذه الشهادة، عنده علم بها. الثاني كذلك أنه يعتقد صحتها، وإلا فمن أتى بالشهادة هو لا يعتقد بها، هذا لا تسمى شهادة. انظروا مثلا إلى حال المنافقين، ماذا قال ربنا عنهم؟ قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قد يقول قال قال كيف هذا الآن المنافق؟ انظر المنافق يأتي يقول يا محمد إنا نشهد بأنك رسول الله، يقول المنافق إنا نشهد بأنك رسول الله. رد ربنا عليهم قال والله يشهد بأنهم لكاذبون، كذبهم ربنا. قد يقول قال أين الكذب هنا؟ هم يقول قال يا محمد نحن نشهد بأنك رسول الله، لكن ربنا كذبهم. لماذا كذبهم؟ لماذا كذب ربنا شهادة المنافق لهذا الأمر؟ قال علماء من شرط الشهادة أن شخص يشهد باعتقاد صحة المشهود. فالمنافق عندما يقول أنا أشهد بأن محمد رسول الله، هل هو يعتقد ذلك؟ لا يعتقد ذلك، لا يعتقد صحة ذلك، هو في قرارة نفسه يعتقد كذب ذلك، يعتقد أن رسول الله ليس بنبي، بأن محمد ليس بنبي، وإنما يقولها تزلفا لدنيا أو خوفا على ماذا؟ على دم. فيأتي المنافق ويأتي ويدعي الإسلام وهو ليس مسلم، ويدعي الشهادة وهو ليس معتقد صحتها. فانظروا، فربنا جل وعلا مع أن الكافر نطق بالشهادة لكن لعدم اكتمالها، وما هو نقصها؟ أن المنافق عندما يأتي بشهادة لا يعتقد صحتها، فأصبحت الشهادة مردودة على وجهه، مردودة على وجهه، فلا تسمى شهادة شهادة إلا أن يعتقد الشاهد صحة المشهود، لابد ذلك، وإلا فإن الشهادة ساقطة كما ردت شهادة المنافق. معنى الله، فرب المنافق معنى يشهد بأن نبينا محمد هو رسول الله، لكن لعدم تواطؤ ما في اللسان ما في القلب، فأصبحت الشهادة ماذا؟ ملغية. فهذا الذي يجب في الشهادة الاعتقاد بصحتها ثم الكلام بها، كذلك يتكلم بها، لابد أن يتكلم بها، ومع الكلام الإخبار، أن يخبر غيره، لابد للشهادة أن يخبر غيره. ولهذا أمر المسلم أن يهاجر، ولهذا قال العلماء، ونتعرفون في مسألة الهجرة التي قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فالهجرة الواجبة تكون في حق من لم يستطع أن يظهر دينه. رجل أكمت دينه، أكمت الشهادة، من أنت؟ ما يرد. إذا قال أنا مسلم أقتل، لا أخي خرج من بلاد الكفر، ارجع إلى بلاد الإسلام، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فربنا عذب أناس من أهل الإسلام عندما تركوا الهجرة، وذلك عندما لم يظهروا دينهم، لأن الأصل المسلم يجب، يجب أن يظهر دينه، وأعظم أشياء إظهارا لها الشهادة. لهذا من شرط الشهادة إشهاد، وسميت شهادة. لا، لهذا تنظرون ليس في الأحاديث، في أحاديث الإسلام أن تقول لا إله إلا الله، يقول أن تشهد، لأن الشهادة فيها قول وزيادة، الشهادة أخوان فيها قول وزيادة، الشهادة فيها علم وفيها اعتقاد وفيها كلام وفيها إخبار، تخبر غيرك، لابد الذين معك يعلمون بأنك مسلم، وهذا حكمة سيأتي بيانها شرح في دروس أخرى. فالشاهد أن هذه معنى الشهادة، لهذا يقول ربنا جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وربنا شهد بأن يشهد له سبحانه وتعالى بالوحدانية، فلا يكتفى بالقول والتلفظ، بل من الشهادة المصاحبة بالعلم والاعتقاد والإخبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هنا مسألة أخوان مهمة، وهي مسألة معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله كما معروف عند أهل السنة والجماعة هي لا معبود بحق إلا الله وحده. بقي مسألة وهي كيف توصل أهل السنة والجماعة لهذا التعريف. تعلمون أن الفرق الضالة على تفاوت في مللهم ونحلهم، سواء كانوا من الباطنية إسماعيلية والقادانية، وكذلك من المعتزلة ومن الأشاعرة خاصة، أنهم يفسرون لا إله إلا الله بتفاسير كثيرة، من قائل لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا موجود إلا الله، هو ماذا؟ هو الغني عما سواه، المفتقر إليه، كل من عاداه، تأفتف عن تعاريف كثيرة في مضمون لا إله إلا الله. لكن يأتي أهل السنة والجماعة ويخطئون هذه التعاريف، يقول هذا غلط وهذا غلط وهذا باطل، هذا لا يصلح، هذا لا يجوز. إذا سئلوا ما معنى لا إله عند الله عندكم، قلنا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. يبقى سؤال، يأتي مبتدع مضل يقول هذا تحكم منكم، إيش هذا على مزاجكم، جبناكم بتعاريف طيبة سلسة، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، قلتم هذه باطلة، ثم تأتون بعبارة من عندكم من ذوات أنفسكم وتلزمون بها، ما هذا التحكم؟ فهنا فنأتي لنعرف كيف توصل العلماء إلى أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. عندنا هذه الكلمة لا إله إلا الله، الكلمات واضحة، لا نافية، إلا استثناء الله لفظ الجلالة. الكلمة التي تحتاج إلى إيضاح هنا إله، لا إله إلا الله. كيف توصلنا أن إله حذفناها وجعلنا معبود، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، كيف توصلنا إلى ذلك؟ قال علماء توصلنا إلى ذلك بنحو هذه الخطوات. عندنا لا إله، ما معنى إله؟ قال العلماء هنا إله على وزن فعال، إله على وزن فعال، وهذا الوزن يأتي على معان، فمن معاني فعال أنه يأتي على معنى مفعول، يأتي على معنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، مثل كساء بمعنى مكسو، مثل طعام بمعنى مطعوم، مثل شراب بمعنى مشروب، بمعنى لباس، بمعنى ملبوس. فوزن فعال يأتي على معنى وعلى وزن مفعول. قال وهكذا إله، فإله يأتي بمعنى المألوه، إله يأتي بمعنى المألوه. طب ما هو الفائدة من ذلك؟ نأتي الفائدة الآن. إذا عرفنا أن في لغة العرب أن هذا الوزن يأتي على هذا المعنى، أن إله يأتي بمعنى مألوه، مثل فعال على معنى مفعول، مثل طعام مطعوم، شراب مشروب، لباس ملبوس، قال إذن إله يأتي بمعنى مألوه. إذن ما معنى إله؟ قال العلماء إله أصلها من آلهة، أصلها من آلهة. ما معنى آلهة؟ قالوا معنى آلهة أي عبد مع المحبة والخوف. آلهة في لغة العرب تأتي بمعنى المحبة، آلهة بمعنى العبادة مع المحبة والخوف. فعندهم تأله فلان أي تعبد فلان، في لغة العرب تأله فلان أي تعبد فلان، وهذا إخوان وارد في لغة العرب كثيرة، بل حتى في أشعار الجاهليين، في أشعار الجاهليين تخرج هذه الكلمة ومشتقاتها إلى معنى العبادة. فعندهم آلهة يأله، آلهة يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، آلهة يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة. يقول ذاك الشاعر الجاهلي يقول لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجع من تألهي، لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. ما معنى سبحنا واسترجع من تألهي؟ معنى سبحنا واسترجعنا أي تعجبنا من تألهي، معنى تألهي أي من عبادتي، من عبادتي. فعند العرب أن الألهة بمعنى العبادة، فالألوهة بمعنى العبودية، ألهة عبد، يأله يعبد، إلهة عبادة، ألوهة عبودية. فإذا عرف ذلك أن في لسان العرب أن معنى آله بمعنى عبد، نرجع الآن. إذن لا إله، فالإله هو الذي وقع عليه العبادة، فإله بمعنى المعبود، آله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالمعبود هو المألوه سبحانه وتعالى. فلهذا قال علماء فمعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، واضح أن كيف؟ فإلهة ترجع إلى أله يأله إلهة معنى عبد يعبد عبادة، هذا في لغة العرب. وأما في لسان الشرع استفاد العلماء أيضا قال في قوله تعالى قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهذه كلمة التوحيد. فمعنى الإله هو الذي يعبد، هو الذي تصرف له العبادة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لم يأمر ربنا جل وعلا بأن يفرد بالخلق أو يفرد بالرزق، وإنما أمر ربنا بأن يفرد بالعبودية. فمعنى لا إله إلا الله هو بمعنى أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وبهذا ما كان معنى لا إله إلا الله معنى لا معبود إلا الله. فكلمة إله بلسان الشرع وبلسان اللغة وبلسان الشرع يأتي بمعنى العبادة، ولهذا فأهل السنة والجماعة عرفوا لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله. طيب نأتي الآن إلى فقرة ثانية. لا إله، إله اسم، اسم لا، بقي الجملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر. أين خبر لا؟ أين خبر لا؟ عندنا لا إله لا معبود إلا الله، الجملة تحتاج إلى خبر، فلابد من تقدير خبر. طب ما هو الخبر الذي يقدر؟ قال العلماء لابد أن يقدر الخبر بما بخبر مناسب، بخبر مناسب. فمثلا لو قلنا لا إله موجود إلا الله، مثلا لو قلنا معنا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود موجود إلا الله، هل عبارة مستقيمة لو قلنا لا معبود موجود إلا الله؟ هذا خطأ، لأن كم من أشياء عبدت من دون الله جل وعلا، وقد عبد البقر وعبد الإنس وعبد الجن وعبد القبر وعبد الإنس أشياء كثيرة. فقولك لا معبود موجود إلا الله هذا خطأ، إذن كل معبود هو الله، وهذا قول باطل. إذن ما هو التقدير؟ لابد عند التأمل أن يجعل الخبر خبر لا يكون مناسب. فقال العلماء فالخبر موجود في قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق، أو قل لا معبود بحق إلا الله. وبهذا ماذا أتت هذه العبارة عند أهل السنة والجماعة، فتوصل أهل السنة والجماعة إلى هذا التعريف بهذه الخطوات، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا اللي باختصار، هناك عن توسع كثير حول استخراجها في لغة العرب، لكن هذا ماذا من أهم يذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. كذلك يعني ركنا الشهادة يقوم على ماذا؟ على نفي وإثبات. لا إله نفي وإلا الله إثبات، ولا تصح الشهادة إلا بهما. فالنفي ليس بتوحيد، النفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد. فالتوحيد يكون بالإثبات مع النفي. لا إله إلا الله تنفي جميع الكائنات وتثبت ماذا؟ العبودية لله سبحانه وتعالى. فالنفي وحده ليس بتوحيد، والإثبات وحده ليس بتوحيد. ثم قال كما أنه ليس له شريك في ملكه، أن الله جل وعلا نثبت له العبادة كما أثبتنا له الملك، وهذا من اللوازم. كما يقول العلماء أهل التوحيد قال توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كما أن الله جل وعلا ليس له شريك في ملكه، فكذلك ينبغي أن يكون ليس له شريك في عبادته سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن، قال ربنا جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لله رب العالمين. عندما أثبت العبد أن الله ربه جل وعلا وإثبات الربوبية يستلزم ذلك ماذا؟ توحيد الألوهية. قال ربنا جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم ماذا؟ الذي خلقكم. كما أن الله جل وعلا ليس له شريك في خلقه ولا في ملكه يستلزم ذلك ماذا؟ له ليس له شريك ماذا؟ في عبادته. كما قال المؤلف كما أنه لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا من بديع صنيع المؤلف رحمه الله تعالى. هنا أراد المؤلف أن يبين أن تفسير أهل السنة والجماعة لكلمة التوحيد بأنها لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أراد أن يبين أن هذا التفسير ليس تفسير اجتهادي، ليس المتأخرون من أهل السنة هم الذين ابتكروها، لا، بل هذا من تفسير القرآن. القرآن هو الذي وضح هذه الكلمة، الرب جل وعلا هو الذي بين معنى كلمة التوحيد. وقال انظر قال المؤلف وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، انظر هذه الآية وانظر كيف يستفاد بأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. فليس معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا خالق أو لا رازق أو لا محي أو لا موجود، لا. قال ربنا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وتعرفون أن إبراهيم كان قومه صابئة يعبدون النجوم، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة الباقية؟ قال هل التفسير بإجماع المفسرين أن الكلمة الباقية كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة الباقية، وهذا بإجماع المفسرين. فإبراهيم عليه السلام جعل هذه الكلمة في عقبه أي في نسله وفي ذريته إلى من يأتي إلى آخر الساعة، جعلها في قومه ومن سيأتي بعدهم، جعلها كلمة. ما الذي جعلها؟ انظر الذي قبلها، قال إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني في آخر، فجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه الفقرة هي الكلمة الباقية. ما هي الكلمة الباقية؟ هي لا إله إلا الله. طب ننظر معناها، يعني إذن لا إله إلا الله موجودة في هذه الفقرة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء هذا فيها نفي، مما تعبدون ما الذي نفاه؟ نفى العبودية عن جميع الأنداد، عن جميع الأصنام، عن جميع الكائنات. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أثبت ماذا لله؟ هل أثبت الخلق؟ هل أثبت الوجود؟ هل أثبت الحياة؟ هل أثبت الرزق؟ إن ماذا أثبت؟ أثبت العبادة. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، معنى فطرني أي خلقني، فإنه سيهدين. تبرأ إبراهيم عليه السلام من أن يعبد أي عبادة لغير الله جل وعلا وجعلها لله. إذن أراد إبراهيم أن يثبت ويثبت قومه أن الكلمة الباقية الذي جعلها في قومه وجعلها في نسله ممن سيأتي من بعده، هذه الكلمة البراءة من أن يعبد آلهة إلا الله جل وعلا، وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله. فانظروا لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، وكلمة إبراهيم فيها نفي وإثبات. إنني براء مما تعبدون نفي، إلا الذي فطرني ماذا؟ إثبات. هذه نفسها كلمة التوحيد، وبهذا قول إجماع المفسرين. وبهذا تعلم أن كلمة التوحيد ليس فيها طلب بأن يعتقد المسلم بأن الله هو الخالق أو الرازق، لا، بل يعتقد المسلم أن الله ماذا؟ هو المعبود جل في علاه. فهذا الذي أراد المؤلف من قوله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه كلمة التوحيد، وهي ما الذي أراد المؤلف أن يبينها لأن معناها لا معبود إلا الله. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. وأيما تابع أراد المؤلف أن يبين كذلك أن من القرآن ما يبين أن معنى لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله ويعني بحق. وذا في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء. والكلمة كما تعلمون في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة، الكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة المفيدة. أمرهم ربنا جل وعلا، أمر نبينا أن ينادي الكفار هلموا إلى كلمة سواء. قال معنى سواء أي نحن وإياكم فيها سواء، نستوي وإياكم كلنا فيها، في فرضيتها، في وجوبها، في نواقضها، وفي شروطها، في أركانها، كلنا سواء. من كان يهودي فأسلم، من كان نصراني فأسلم، من كان موحد من عمة أفاره، كلنا سواء على هذه الكلمة. ما هذه الكلمة؟ قال أن لا نعبد إلا الله. ما هي الكلمة الذي يطالب بها الكافر حتى يدخل في الإسلام؟ ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. بماذا فسر ربنا هنا؟ قال أن لا نعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله معناها أن لا نعبد إلا الله. إذا فمن الهراء ومن الجهل العميق أن يأتي أحد الناس وأخاصة ممن ينتسب العلم من الأشاعرة أو من المعتزلة ومن غير ممن ينتسب إلى النحل الضالة، ثم يأتي ويؤول هذه الآيات الواضحة الدالة بأن الإله بمعنى العبادة، ثم يقول معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، فيدندن على هذا الأصل، وهذا بعيد كل البعد. فيا أخوان المتأمل انظر هذه الآية كلمة سواء. لو سألت أي جاهل يا أخي ما هي الكلمة سواء الذي أنا والكافر واليهود جميعا فيها ويطالب الكفار بالدخول فيها، الكل سيناديك بفم واحد بكلمة واضحة، الكلمة اللي بها يطالب الجميع هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ما معناها؟ قال ربنا أن لا نعبد إلا الله، عبادة. إذن معنى لا إله إلا الله ماذا؟ أن لا معبود إلا الله. قال نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه فيها فائدة أن من يلتزم، من لم يلتزم بهذه الأمور ومن لم يعتنق التوحيد فليس بمسلم، فاليهود ليسوا مسلمين وإن أبى من أبى، واليهود كذلك ليسوا مسلمين على خلاف ما نسمعه من أصحاب توحيد الأديان ممن يدندن بأن الكفار من اليهود والنصارى هم من المسلمين في مللهم، لهم كفار، هم من حقت عليهم الضلالة إن لم يرجعوا ويرجعوا إلى هذا الدين ويفيئوا إلى الإسلام. وكذلك فيها فائدة في قوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، ما مر معنا بموضوع الشهادة أن من أركان الشهادة إبلاغ الغير، أنك تبلغ غيرك. من تولى عن الإسلام قال ربنا فاشهدوا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، تخبر غيرك. لماذا قال علماء ذلك؟ يعني قال علماء لماذا؟ إيش الحكمة؟ أن الله أمر أهل الإسلام أن يشهدوا الكفار بأن مسلمين وأن ليسوا بكم مسلمين، قال حتى يعلموا موقفهم في توحيد الأديان. مثلا يجتمع اليهودي والنصراني ومسلم في دائرة مستديرة ويتناقشون مثلا في محاربة المخدرات وفي محاربة الإيدز، ثم ينفصلون. اليهودي لماذا يخرج من هذه الدائرة؟ يخرج وأن دينه صحيح، ويخرج النصراني عن دينه صحيح، والمسلم كذلك. ما سيشعر الكافر فداحة ما عليه من ضلالة، ولا يعرف النصراني أن ما عليه كما قال هو يسير إلى نار جهنم. لكن متى سيشعر ذلك؟ متى سينبه ضميره؟ متى سيراجع حساباته؟ يراجع إذا أشهد المسلمون عليهم بالكفر. إذا قال المسلم يا عبد الله اشهد بأنه مسلم وأنك كافر، حينها سيشغل هذا الضمير. لكن إذا كان في هذه المداهنات، توحيد الأديان تارة في السودان، توحيد الأديان تارة في شرق آسيا، توحيد الأديان تارة في أوروبا، يجتمع النصارى في كنيسة أو في رابطة أو في مؤتمر، ويجتمع المسلم معهم على أشياء إما محاربة فكر أو محاربة مرض أو محاربة مذهب إلحادي مثلا، ولا يظهرون شيء من توحيد الله، فلا يعرف الكافر بأنه كافر. فاليهودي لا يقول أنه على ضلالة، والنصراني لا يعترف بذلك، وهذا من مآسي هذه المداهنة. لكن لو أن من كان من يناقش اليهود والنصارى أظهر هذا التوحيد بعد كل لقاء، عرف وعلم أن هؤلاء ما اعتنقوا التوحيد الحق، يقول له اشهدوا بأنهم مسلمين، بأن مسلمون وأنتم كفار، فحينها هذا الذي سيلعب دور عظيم بأن الكافر سيرجع حساباته. ولهذا كان من شروط من أركان الشهادة إبلاغ، أن تبلغ غيرك إن من أهل الإسلام أو من الكفار يعني بأنك مسلم، وذاك حتى ما يكون ذاك من أعظم الدواعي في تحري الإسلام. إلى هنا إن شاء الله، وتدرك مسألة أخرى في درس غد، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.